أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. قال صدر المتألهين: والعوارض الذاتية أو الغريبة للأنواع قد تكون أعراضا أولية ذاتية للجنس، وقد لا تكون كذلك، وإن كانت مما يقع به القسمة المستوفات الأولية. كان الكلام في أنه هل يمكن أن يكون العرض الذاتي أخف من الموضوع من موضوع العلم أو لا يمكن؟ قلنا لأن بعض الأعلام تصوروا أن العرض الذاتي لما كان هو خارج المحمول أو من المستخرج المحمول فلا بد أن يكون مساويا، إلا أنه ذكر صدر المتألهين أن هذه المقدمة لا تنتج هذه النتيجة، فإن المستخرج من ذات شيء لا يشترط أن يكون ذلك المستخرج مساويا للموضوع، بل قد يكون مساويا وقد يكون أخف وقد يكون ماذا عام، وهذا مما لا ريب فيه كما ذكرنا في مثال الكيف عرض. ثم ذكر شاهدا على هذه الحقيقة وهو عروض الفصل على الجنس، حيث ذكر بأن هذا العروض عروض ذاتي لا يحتاج إلى واسطة لا في الإثبات ولا في العروض، ومع ذلك فهو أخص من الجنس الذي يعرضه الفصل. ثم بين هنا الضابط العام للمسألة، قال بأنه أساسا نحن ننظر إلى المعروض، أن المعروض هذا بالنسبة إليه ذاتي أو لا، سواء كان معروض المعروض هذا المعروض له ذاتيا أو غريبا، لا فرق في ذلك. يعني أن العوارض الذاتية للفصل مو بالضرورة تكون عوارض ذاتية ماذا للجنس، والعوارض الذاتية الغريبة للفصل مو بالضرورة تكون عوارض غريبة ماذا للجنس، لا، قد يكون عرضا ذاتيا للفصل وفي نفس الحال يكون عرضا غريبا للجنس. هسه لماذا هو يذكر هذه القاعدة؟ يريد أن يبين بأنه قد تكون هناك أعراض ذاتية لبعض الموضوعات كالحرارة والبرودة أعراض للجسم، ولكن ليس بالضرورة أن الحرارة والبرودة عرض ذاتي ماذا للموجود، لأن الجسم بنحو من الأنحاء يعرض الموجود مع واسطة أو واسطتين، تقول الموجود إما واجب وإما ممكن، والممكن إما جوهر وإما عرض، والجوهر إما نفس وإما عقل وإما مادة وإما صورة جسم، فيقع البحث عن الجسم في الأمور العامة في الفلسفة الأولى، ولكن عوارض الجسم أيضا بالضرورة لابد أن تكون عوارض الموجود أو لا ملازمة لا ملازمة، هذه إنما يشير إلى هذه النقطة حتى يصل إلى تلك المسألة. فلهذا هذه العبارة بالأمس قرأناها فقط أوضحها، قال والعوارض الذاتية أو الغريبة للأنواع، كالإنسان العرض الذاتي له الناطق، العرض الغريب الماشي والضاحك، للأنواع قد تكون أعراضا أولية ذاتية للجنس أيضا، وقد لا تكون كذلك، لا ملازمة، إذا صار عرضا ذاتيا للنوع لابد أن يكون عرضا ذاتيا ماذا؟ ها؟ يكون لموضوع العلم، لا ليس الأمر كذلك، إذا كان عرضا ذاتيا لموضوع المسألة يكون عرضا ذاتيا لموضوع العلم لا ملازمة، وقد لا تكون كذلك. هسه لا فرق بين أن تقع بها القسمة المستوفات أو لا تقع، لأننا ذكرنا بأن المدار والملاك ليس في القسمة المستوفات وعدمها، وإنما في أن يعرضه لذاته أو لأمر يساويه الذي فسرناه بالأمس بالواسطة. ماذا؟ بالواسطة في الإثبات. قال وإن كانت مما يقع، أي بذلك المحمول به مع تكلف، وإن كانت مما يقع به أي بذلك المحمول القسمة المستوفات، فاستيعاب القسمة الأولية قد يكون بغير أعراض أولية، فإن الموجود إما أسود وإما لا أسود بالسلب المطلق، هذا استيعاب ولكنه بأمور أولية أو غير أولية. غير أولية. قال فاستيعاب القسمة الأولية قد يكون بغير أعراض أولية، وقد يتحقق أعراض أولية ولا تقع بها القسمة المستوفات. هسه هناك يقول مما يقع به، هنا يقول ماذا؟ يقع بها. والصحيح هو بها، لأنه المراد ماذا؟ هذه القسمة، هذه الأعراض على أي الأحوال. ولا تقع بها القسمة المستوعبة. نعم، التفت جيدا، هذا كله إذا كان العارض أخف، أما إذا كان العارض لأمر أخف فإنه سوف يكون ماذا؟ سوف يكون غريبا، ولو كانت تلك العوارض تقع بها القسمة المستوفات. وبينا فيما سبق ما هو الفرق بين العارض الأخف. التفتوا، كثير من الاشتباهات منشأها هذه الجملة، وهو أن العارض الأخف عرض ذاتي. طبعا من أقول باعتبار أنه الإخوة البارحة سألوا أنا أجيب، عندما نقول عرض مرادنا العرض مولانا، وإلا العرض مقابل للحمل. البياض عرض، أما العرضي هو الأبيض، ذاك البياض وذاك مثل الأبيض كما يقول الحكيم السزواري. إذن فرق بين العرض وبين ماذا؟ العرضي. فلهذا إذا تذكرون صدر المتألين فيما سبق قال بشرط أن لا يكون ماذا؟ بشرط أن لا يكون ذاتا، لابد أن يكون نعسا. ومتى يكون نعسا؟ إذا كان عرضيا لا أن يكون عرضا، فإن العرض يقابله ماذا؟ الجوهر. أما العرضي الذاتي يقابله ماذا؟ العرضي الغريب. فلهذا كثير من الأحيان يقع الخلط بين العرض وبين العرضي. هنا كل ما يقول عرض مراده ماذا؟ مراده العرضي. قال نعم، كل ما يلحق الشيء لأمر أخف، إذا كان الموضوع يحتاج إلى أن يتخصص أولا حتى يتهيأ لحمل المحمول عليه، بعد هذا العرض يكون ماذا بالنسبة إلى الموضوع؟ عرضا غريبا، لا بد أن يتخصص، يتحيأ، يتحصص ويتضيق دائرة وجوده حتى يكون قابلا لحمل ماذا؟ لحمل المحمول عليه. فإن الموجود لا يقبل حمل البارد عليه. متى يقبل حمل البارد عليه؟ إذا تخصص وصار جسما. أما إذا لم يكن جسما لا تستطيع أن تقول الموجود إما حار وإما بارد، هذا التقسيم خطأ. الموجود إذا صار ممكنا والممكن صار جسما، الآن من صفات الجسم ما هي؟ الحرارة والبرودة، وهذا معنى أنه لأمر أخص. أما الأمر الأخص ما هو؟ أما ما هو العارض الأخص؟ العارض الأخص هو الذي بعروضه يخصص ماذا؟ يخصص الموضوع. إذا الفرق بين العارض لأمر أخص والعارض الأخص، في العارض لأمر أخص التخصص أولا ثم العروض ثانيا، أما العارض الأخص العروض أولا ثم التخصص ماذا؟ ثانيا. وهذا هو الفارق الأساسي، ومن تحقيقات الشيخ رحمة الله تعالى عليه في إلهيات الشفاء. قال نعم، كل ما يلحق الشيء لأمر أخف، وما معنى يلحقه لأمر أخف؟ بينه، وكان ذلك الشيء وهو الموضوع مفتقرا في لحوق هذا المحمول له إلى أن يصير نوعا أولا، لابد أن يتحصص، تتضيق دائرة وجوده، متهيئا لقبول ذلك العراض. نعم، كل ما يلحق، هذا ليس عرضا ذاتيا، خبر، كل ما يلحق الشيء لأمر أخاص خبره ليس عرضا ذاتيان، بل هو عرض ماذا؟ بل عرض غريبون، على ما هو مصرح به في كتب الشيخ وغير الشيخ من الأعلام. طبعا الإخوة اللي يريدون تفصيل هذا البحث يراجعون مولانا في حواشي صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه على إلهيات الشيخ صفحة 11 إلى صفحة 13، هذه الطبعة الحجرية الكبيرة، ولا لا أنا ما واجد الطبعة الطبيعية مالتها، بل هي موجودة؟ لا لا، هو الطبعة الحجرية موجودة. هذه من أهم كتبي أو من تعليقات صدر المتألهين، هذه حواشي على إلهيات الشيخ رحمة الله تعالى عليه، اللي هو المتن والتعليقات موجودة في مكان واحد. هذه معرفة الكتب هو المهمة، أن الإنسان بعض الأحيان يريد أن يطالع يراجع، ولكن خصوصا المتألهين منسوب لخمسين كتاب، أنا أرى الأصلية والذي يمكن الاعتماد عليه وأن أراجعها، وما يمكن أنه كل كتب من الصدر أنا أطالعها. هذا اللي أكو عدة 4-5 كتب اللي هي الكتب الأساسية اللي بعضها بها بعد مشائي، بعضها بها بعد عرفاني، بعضها بها بعد فلسفي، هذا اللي أنا في الضمن يشوفون أشير إلى الكتب حتى الإنسان يراجع. مثلا كتاب النهاية الأثيرية له في شرح النهاية الأثيرية، هذا من كتبه المشائية، يظهر في أوائل حياته هذا الكتاب كاتبه أنه مباني تابع لغيره، مو أنه فرد شيء جديد عند لنفسه. أما عندما يأتي إلى الشواهد الربوبية تجده لا على مبانيه كاملا يتكلم، أما عندما يأتي إلى مفاتيح الغيب فتجده أساسا على أساس ما نقحه في آخر الجزء الثاني من الأسفار، يعني مباني عرفانية ووحدة شخصية. فتختلف كتب صدر المتألين على الأحوال. قال على ما هو مصرح به في كتب الشيخ وغيره، كما أن ما يلحق الموجودة بعد أن يصير تعليميا أو طبيعيا ليس البحث عنه من العلم ماذا؟ من العلم الإلهي. لماذا؟ لأن أحكام الكم لكي تعرض الموجود لابد ماذا؟ أن نصل إلى الكم، فإذا وصلنا إلى الكم عند ذلك تعرض هذه الأحكام اللي هي مسائل الرياضيات، وهذا معنى أن الموضوع لابد ماذا؟ أن يتحفظ، أن يتضيق، أن يصير نوعا ثم عروض المحمول. يقول ليس البحث عنه من العلم الإلهي في شيء، وما أظهر لك أن تتفطن، التفت جيدا هذه القاعدة العامة، وما أظهر لك أن تتفطن بأن لحوق الفصول لطبيعة الجنس كالاستقامة والانحناء. هؤلاء يعتقدون أن الخط جنس، حتى بعد هذا مربوط بأبحاث الرياضيات، أن الخط جنس مثل الحيوان، والاستقامة والانحناء ماذا؟ فصلان مقسمان له، كما أن الناطقية والصاهلية فصلان مقسمان ماذا؟ للحيوان. ويعتقدون أيضا بحسب الرياضيات القديمة أنه أساسا الخط لا يوجد له إلا هذان الفصلان، أما الخط المنكسر بعد لا يعتبروه فصلا ثالثا، بل يعتبروه مجموعة ماذا؟ من الخطوط. نعم هذا الانحناء قد يكون انحناء تاما بتعبيرهم في الرياضيات، فيكون هو الدائرة، وقد يكون ماذا؟ انحناء ناقصا الذي هو ماذا؟ قوس الدائرة، نصف الدائرة على أي لحوة. قال لطبيعة الجنس كالاستقامة والانحناء للخط مثلا، يقول فما أظهر لك أن تتفطن بأن لحوق الفصول لطبيعة الجنس ليس أن يصير نوعا متخصص الاستعداد، وأولا لابد أن يكون نوعا ثم ماذا؟ ثم يعرضه الاستقامة والانحناء. لا لا لا، هو بعروض الاستقامة والانحناء يكون ماذا؟ يكون نوعا. طبعا هذا من باب مثال آخر، من قبيل أن الحيوان مؤولا يتحصص ثم يعرضه الناطق، لا، بالناطق يكون ماذا؟ متخصصا. يقول ليس أن يصير نوعا متخصص الاستعداد، بل التخصص إنما يحصل بطبيعة الاستقامة والانحناء، بنفس هذه الأنواع المنوعة بالفصول المنوعة، إنما يحصل بها لا قبلها. فلهذا نحن ذكرنا لكم بأن الفرق بين العارض الأخص والعارض لأمر أخص أن العارض الأخص يعرض ثم يحصص، أما العارض لأمر أخص ماذا؟ يتحصص ثم يعرض المحمول. فهي يعني الاستقامة والانحناء، فهي مع كونها أخص من طبيعة الجنس أعراض أولية ماذا؟ للجنس، وهذا واضحون. وذكرنا فيما سبق أنه هذا تعبير أولية وذاتية الآن تستعمل مترادفة في كلمات صدر المتألهين، وإلا بعض كتب المنطق يميزون بين الأول والذاتي. أعراض أولية له، ومن عدم التفطن بما ذكرناه، يعني من عدم التفطن بما ذكرناه في الفرق بين العارض الأخص والعارض ماذا؟ لأمر أخص. طبعا هذا عدم التفطن مو فقط في كلمات من؟ في كلمات هؤلاء الأعلام، بل حتى في كلمات السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه. يعني نفس المشكلة التي وقع فيها هؤلاء أيضا وقع فيها السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، حيث لم يميز كاملا بين العارض الأخص والعارض لأمر أخص. فلهذا شيخنا الأستاذ الشيخ جوادي يقول بأنه بعد أن بين له هذا أو ألفت نظره إلى هذا عدل عما ذكره من الضابط على أي الأحوال. يقول: ومن عدم التفطن بما ذكرناه استصعب عليهم الأمر. من أولئك الذين استصعب عليهم الأمر هو ومن هنا عندما استصعب عليه الأمر نسب التدافع والتهافت والتناقض إلى كلمات القوم، إلى كلمات الراسخين في الحكمة بتعبيره. قال: بما ذكرناه استصعب عليهم الأمر حتى حكموا بوقوع التدافع في كلام الشيخ وغير الشيخ من الراسخين في الحكمة، حيث صرحوا. من صرح؟ حيث صرح هؤلاء الراسخون في الحكمة، هؤلاء الراسخين في الحكمة صرحوا بهذا المعنى. من جهة قالوا ماذا؟ قالوا بأن اللاحق لشيء لأمر أخاص إذا كان ذلك الشيء محتاجا في لحوقه له، أي للشيء، إلى أن يصير نوعا. صرح هؤلاء أنه ليس عرضا ذاتيا، بل هو عرض ماذا؟ عرض غريب. هذا ما ذكروه هنا، ليس عرضا ذاتيا بل عرضا غريبا. هؤلاء الذين نسبوا التدافع يقولون، مع أن نفس هؤلاء الراسخين في الحكمة ماذا يقولون؟ مع أنهم مثلوا العرض الذاتي، يعني ذكروا مثالا للعرض الذاتي ماذا؟ الاستقامة والانحناء المنوعين للخط. ومن الواضح أن الاستقامة مساوية للجنس للموضوع أو أخاص؟ أخاص. يقول من جهة هناك يقولون عرض غريب، ومن جهة هنا يضربون مثال للعرض الذاتي ماذا؟ بالاستقامة أو الانحناء، وهذا تهافت. صدر المتألهين يقول: ولست أدري أين التهافت، لأن ما قالوه عرضا غريبا هو لأمر أخاص، وما ذكروه عرضا ذاتيا هو ماذا؟ هو العارض الأخاص. واضح العبارة إن شاء الله. قال: مع أنهم مثلوا، يعني هؤلاء الذين نسبوا التدافع يقول أن هؤلاء الحكماء هكذا مثلوا، مع أنهم مثلوا العرض الذاتي الشامل. لماذا يقول شامل؟ لأننا ذكرنا أنهم يقولون أن الخط لا يوجد له إلا هذان الفصلان، لأنه مو أنه يوجد نوع ثالث، لا لا، فصل ثالث لا يوجد، الخط إما مستقيم وإما منحني. فلهذا يقول شامل، يعني من قبيل الموجود إما واجب وإما ممكن، بعد لا يوجد هناك شق ثالث. يقول: مثل العرض الذاتي الشامل على سبيل التقابل، يعني المرددة المحمولة، مرددة المحمول، قضية المرددة المحمول، على سبيل التقابل بالاستقامة والانحناء المنوعين للخاط. هنا ظاهر الكلام هو التهافت، لأنهم مثلوا، قالوا بأنه العرض الخاص الذي يختص ببعض الموضوع غريب، ومن جهة أخرى قالوا ماذا؟ ذاتيون. يقول صدر المتألهين: ولست أدري أي تناقض في ذلك. لا يوجد تناقض، لأن هؤلاء ذكروا أن العارض لأمر أخف غير العارض الأخاف، سوى أنهم لما توهموا. من توهم؟ توهم أولئك الذين نسبوا التدافع إلى كلام الشيخ، سوى أنهم توهموا أو لما توهموا أن الأخف لابد أن يكون عرضا غريبا، أعم من أن يكون عارضا أخف أو عارضا لأمر أخف. هؤلاء هكذا توهموا أن كل أخف فهو ماذا؟ فهو عرض غريب، مع أنه ليس الأمر كذلك. العارض لأمر أخف يكون غريبا، أما العارض الأخف فلا يكون غريبا، سوى أن هؤلاء الذين نسبوا التدافع إلى كلمات الشيخ أنهم لما توهموا أن الأخص من الشيء لا يكون عرضا أوليا للشيء، هؤلاء المتوهمون ماذا قالوا؟ حكموا بأن مثل الاستقامة والاستدارة لا يكون، هاي الاستدارة هو الانحناء نفسه ولكن الانحناء التام، لأنه ذكرنا بأنه الانحناء إما تام وهي الدائرة وإما غير تام وهو قوس الدائرة، قال بأن مثل الاستقامة والاستدارة لا يكون عرضا أوليا للخاط، بل العرض الأولي في نظر هؤلاء المتوهمين ما هو؟ هو المفهوم المردد ماذا بينهما، يعني نظرية السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، فلهذا قال بأنه الممكن الموجود الممكن، أو الممكن ليس مسألة فلسفية، الممكن وما يقابله الشامل للموجود يكون ماذا؟ يكون مسألة فلسفية. هؤلاء أيضا ذكروا ذلك، ومنشأ التوهم اتضح إلى هذا المجال، ومما يجب أن يعلم. هذا بحث انتهى إلى هنا، بحث انتهى. بحث إذا يتذكر الإخوة في أول الفاصل قلنا بأنه قد يوجد هناك تهافت في كلمات الحكماء، من جهة يقولون أن الموجود إما واحد وإما ماذا؟ كثير، فالكثرة يجعلونها أين؟ من أبحاث الفلسفة أو من أبحاث العلوم المتوسطة والسافلة بتعبيرهم؟ ها؟ من أبحاث الفلسفة أو من أبحاث الرياضيات والطبيعيات، لأن هؤلاء يعبرون عن الرياضيات بالعلم الأوسط، ويعبرون عن علوم الطبيعيات بما تحتها من العلوم من الطبيعيات فلك فيزياء كيمياء، يعبرون عنها بالعلم الأسفل. طب لماذا هنا الكثرة يبحث عنها في العلم الأعلى في الفلسفة؟ الكثرة لأنه الموجود إما واحد وإما كثير، فالكثرة من العوارض الذاتية ماذا؟ لموضوع الفلسفة. ولكن من جهة أخرى عندما يأتون إلى العدد يجعلون العدد موضوعا لأي شيء؟ ها؟ للرياضيات، والرياضيات هو العلم الأعلى للعلم الأوسط، ها؟ من العلم الأوسط. إذن كيف التوفيق؟ من جهة تقولون والكثرة والعدد ليس شيء غير الكثرة، ما هو الفرق بين الكثرة وبين العدد؟ لا فرق بينهما، العدد عشرة يعني الكثير في مقابل ماذا؟ في مقابل الوحدة. هذا البيان هناك ذكرناه قلنا، وجوابه إن شاء الله تعالى سيأتي في آخر هذا الفصل بإذن الله تعالى، حتى يتضح الإشكال جيدا. هذا الإشكال الشيخ الإشراق رحمة الله تعالى عليه في المطارحات صفحة 196 هناك أشار إلى هذا الإشكال. هذا الإشكال هذا محتوى. هناك بحث في أن الحكمة النظرية كما تذكرون قسمت إلى أقسام ثلاثة أساسية، الإلهيات الرياضيات والطبيعيات، ويعتقد هؤلاء بالمباني التي ذكروها في محلها أن الحصر في هذه الأقسام الثلاثة في الحكمة النظرية حصر عقلي، يعني نحن لا يمكن أن نجد علما يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، فإما هذا وإما هذا وإما هذا، بخلاف أقسام الحكمة العملية اللي هي الأخلاق وتدبير المنزل وسياسة المدن والفقه إلى آخره، اللي الحصر هناك يذكرون يقولون حصر استقرائي وليس حصرا عقليا، يعني يمكن في العلوم العملية أو في الحكمة النظرية توجد عندنا علوم أخرى على أي لحظة. بناء على هذا الفهم للحكمة النظرية وأنها تنحصر في هذه الأقسام الثلاثة، قالوا لماذا تنحصر؟ برهانه هذا كما ذكرنا في أول شرح البداية، برهانه هذا قالوا بأن الموضوع إما أن يحتاج إلى المادة خارجا وذهنا، يعني في وجوده الخارجي وفي وجوده الذهني يحتاج إلى المادة كالجسم، فإن الجسم في الخارج محتاج إلى ماذا؟ مركب من المادة والصورة، وكذلك محتاج إلى المادة أين؟ في الذهن، فإنه مركب أيضا من المادة والصورة الذهنية كما تعلمون. وإما أنه مستغن عن المادة والصورة خارجا وذهنا كما في الواجب سبحانه وتعالى، فإنه بسيط خارجا وبسيط ماذا؟ ذهنا. أساسا لا يوجد أي نحو من أنحاء التركيب، لا بحسب الوجود الخارجي ولا بحسب ماذا؟ ولا بحسب الوجود الذهني، حتى التركيب من الوجود والماهية، بل وحتى التركيب من الوجدان والفقدان، على فرق بينهما كما يذكره بعض العلماء. هذا هماتي القسم الثاني. القسم الثالث هو الذي يكون في الخارج محتاجا إلى المادة ولكنه في الذهن غني عن المادة وهو العدد. فإن العدد في الخارج معروضه ماذا؟ معروضه هذا واحد، هذا اثنين، هذا ثلاثة، هذا أربعة. هذه الأربعة الماديات عندما تجتمع تقول ماذا؟ أربعة. أما في الذهن العدد يحتاج إلى مادة أو لا يحتاج إلى مادة؟ لا، لا يحتاج إلى المعروض، لا يحتاج إلى المحدودة. ولا يوجد عندنا قسم رابع بحسب الحصر العقلي، يعني أن يكون في الذهن محتاجا وأن يكون في الخارج ماذا؟ مستغنيا. هذا ممتنع عقلان. إذن هذا دليل الحصر في هذه الأقسام الثلاثة. طب إذا اتضحت هذه المقدمة، يقول: أما المحتاج إليهما إلى المادة معا فهو موضوع الطبيعيات الذي هو الجسم، وأما هو الذي مستغن عن المادة معا بحسب الوجودين فهو البحث في الإلهيات الذي هو موضوع الفلسفة الموجود من حيث هو موجود، وأما الذي هو محتاج إلى المادة خارجا لا وهما، مراد وهما يعني ذهنا لا وهما، فهو موضوع ماذا؟ فهو موضوع الرياضيات. هذا قبلتموه إلى الآن. شيخ الإشراق يقول هذا الآن بيان الإشكال. ما هو الإشكال؟ تقول الآن أنتم تقولون بأن العقول عشرة على مباني المشائي، يعتقدون أن العقول ما هي؟ عشرة. والمعروض هناك هو ماذا؟ المادة أو غير المادة على مباني المشائي؟ غير المادة، لأن العقل مجرد عند من؟ عند المشائين، لأن المشائين قائلين بثنائية عالم الإمكان، يعني يعتقدون أن عالم الإمكان ينقسم إلى مجرد وإلى ماذا؟ وإلى مادي، خلافا لمشهور المتكلمين الذين يعتقدون أن عالم الإمكان عالم أحادي، كل موجوداته موجودات ماذا؟ مادية، بعضها كثيفة بعضها ماذا؟ ليست كثيفة. ثنائي يعتقد منه، يعتقد المشائين أن عالم الإمكان، خلافا للإشراقيين اللي يعتقدون عالم الإمكان عالم جنو، عالم ثلاثي عالم الإمكان، يعني عقل ومثال ومادة، وخلافا للعرفاء اللي يعتقدون أن عالم الإمكان عالم رباعي وهو الإنسان الكامل والعقل والمثال والمادة. طب هذا بحث إن شاء الله يأتي في أبحاث العاقل والمعقول، هناك نشير إليه إن شاء الله تعالى. وبناء على هذا، على مباني المشائين، عندكم عدد وهو العشرة، وعندكم المعروض وهو ماذا؟ العقول، وهي تحتاج إلى المادة أو لا تحتاج إلى المادة؟ لا تحتاج إلى المادة. إذن العدد لا ذهنا محتاج إلى المادة كما هو واضح باتفاق، ولا في الخارج أيضا محتاج إلى المادة في العقول. إذن ينطبق عليه ضابط ماذا؟ الإلهيات بالمعنى الأعام، لا ينطبق عليه ضابط الرياضيات. ضابط الإلهيات بالمعنى العام. فلا بد أن يكون البحث عن العدد بحثا في الفلسفة لو بحثا في الرياضيات، بحثا في الفلسفة. واضح دار المطلب؟ هذا هو إشكال شيخ الإشراق. قال: ومما يجب أن يعلم أن بعض الأمور التي ليست ماهياتها مفتقرة في الوجودين العين والذهن إلى المادة، هي في نفسها لا تحتاج ماذا؟ لا تحتاج إلى المادة، لا خارجا ولا ماذا؟ ولا ذهنا. وهذا هو في الإلهيات بالمعنى الأعام، يعني الفلسفة. لكنها هذه الماهيات مما قد يعرض لها أن يصير رياضيا كالكم، كما أن العدد قد يكون معروضه ما هو؟ معروضه أمرا مادي، وقد لا يكون معروضه أمرا ماديا كالعقول. مما قد يعرض لها هذه الماهيات أن يصير رياضيا كالكم، أو يصير طبيعيا ماذا؟ كالكيف. فإن الكيف أيضا كذلك. علي الأحوال قد لا يبحث عنها في العلم الكلي. هنا يقول شيخ الإشراق: مع أنه ينبغي أن يبحث عنها أين؟ في العلم الكلي، ولكن نجد أن هؤلاء أفردوا لها علما مستقلا، سموه علم الرياضيات، سموه علم ماذا؟ علم الطبيعيات. لماذا؟ هنا صدر المتألهين يقول الآن نبين لكم لماذا أن الحكماء أفرزوا هذين العلمين عن علم ماذا؟ عن الفلسفة وعن موضوع الفلسفة. يقول: قد لا يبحث عنها في العلم الكلي، بل يفرد لتلك الماهيات غير المفتقرة، غير المفتقرة إلى الوجود العين، إلى المادة، إلى في الوجود العيني ذهني، مع أنها غير مفتقرة إليهما، ومقتضى القاعدة أن تبحث في الإلهيات بالمعنى العام يعني في الأمور العامة، ولكن مع ذلك يفرد لها علم مستقل. لماذا يفرد لها علم مستقل؟ يبين، يقول قد لا يبحث عن لها، قد لا يبحث عنها في العلم الكلي، بل يفرد لها على علم على حدة كالحساب للعداد، أو يبحث عنها في علم أسفل كالبحث ماذا عن الكيفيات في الطبيعيات. فلماذا يفرد لها؟ يقول يفرد لها لأحد هذين الوجهين، وإن كان مقتضى القاعدة أن يكون موضوعها أين، بحثها أين، في الإلهيات، ولكن يقول إنما أفردت هذه بعلم مستقل. الوجه الأول أنه هذا العدد صحيح قد يعرض في الخارج لأمر غير مادي، فلا يحتاج إلى الكم حتى يكون ماديا، ولكنه قد يعرض أيضا ماذا؟ ها؟ لأمر مادي فيحتاج إلى كم. خب عندما احتاج إلى أمر مادي واحتاج إلى معروض هو الكم، أيضا نبحث عنه في الفلسفة، لابد أن يفرد. إذن نحن عندما نفرد علما لا نريد أن نفرد علما مستقلا للعدد، سواء كان معروضه ما يحتاج إلى المادة أو ما لا يحتاج إلى المادة. لا، ليس الأمر كذلك. ما لا يحتاج إلى المادة نبقى نبحثه أين؟ ها؟ نبحثه في الفلسفة. فلهذا وجدتم أن الكثرة أين نبحثها نحن؟ نبحثها في الفلسفة، لأن هناك البحث عن الكثرة بما هي كثرة، لا بما هي معروض، بما هي عارضة على ماذا؟ على المادة. أما إذا صار المعروض المادة والكم فنفرد لها علما ماذا؟ علما مستقلا، لأنه العارض عند ذلك يكون عارضا أخاص، لو عارضا لأمر أخاص، يكون عارضا لأمر أخاص. وبطبيعة الحال بحسب الضابط الذي ذكرناه في العرض الذاتي لا بد أن يفرق. قال الأول أنه يعتبر كونها عارضا للمواد بوجه من الوجوه، فإن العدد يعرض المادة بنحو من الأنحاء. هذا العروض أين؟ في الخارج لا في الذهن، وإلا ذكرنا أن العدد معروضه في الذهن يحتاج إلى المادة أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. كونها عارضة للمواد بوجه من الوجوه ويبحث عنها بهذا الاعتبار في علم مفرد، لا أنه نبحث عنها مطلقة في هذا العلم الذي هو الرياضيات أو الطبيعيات. فإن العدد يعتبر تارة من حيث هو، وهذه هي الكثرة التي تعرض ماذا؟ التي تعرض الموجود من حيث هو موجود. فإن العدد يعتبر تارة من حيث هو، وبهذا الاعتبار يكون من جملة الأمور المجردة عن المادة. وبهذا اللحاظ أين يبحث عنها؟ ويبحث عنه أي عن العدد في باب الوحدة والكثرة من الأمور ماذا؟ العامة. أما ويعتبر أخرى من حيث تعلقه أين؟ بالمادة، لا في الوهم. مراد من الوهم هنا ماذا؟ الذهن. طبعا اصطلاح الوهم له اصطلاحات متعددة، وعدم معرفة الاصطلاح توقع الإنسان في اشتباهات. فإن الوهم في اصطلاح الفلسفة له معنى، وفي اصطلاح الروايات له معنى. فإن الروايات تطلق الوهم وتريد العقل في العام الأغلب، عرفت شون؟ وفي الأرفان له معنى ثالث. فإن الوهم كل ما في الكون وهم أو خيال، لا يتبادر إلى ذهنك هذا الوهم الفلسفي يعني جامع عندما يقول كل ما في الكون وهم أو خيال أو مرايا أو عكوس أو ظلال، ليس مراده هذا الوهم على أي لحوة. قال لا في الوهم، مراد من الوهم هنا الذهن بل في الخارج. ويبحث عنه بهذا الاعتبار في التعاليم. بينا لماذا أن الرياضيات تسمى تعليميات، فإنهم يبحثون أي في التعاليم يبحثون عن الجمع والتفريق والضرب والقسمة والتجذير والتكعيب وغيرها مما يلحق العدد الذي معروضه ما هو؟ الذي معروضه الكم، قسم كم متصل كم منفصل على التفصيل، وهو في أوهام الناس أو في موجودات متحركة منقسمة متفرقة مجتمعة. فإن هذه الأحكام جمع تفريق ضرب دائما لا تكون إلا المعروض أن يكون ماذا؟ ما له كم، ما له حركة، ما له جسم ونحو ذلك. والثاني أن يبحث عنها لا مطلقة، يقول أنت إذا نظرت إلى الكيف، البحث عن الكيفيات، الكيف أيضا له هذان البعدان، بعد منه يعرض الأمور المجردة في كيفيات النفسانية، صحيح؟ فأنت أين تبحث عن الكيفيات النفسانية؟ في الأمور العامة تبحث، في الفلسفة. أما عندما تأتي إلى الكيفيات الاستعدادية بعد أين تبحثها؟ ها؟ هذه تحتاج استعداد، والاستعداد لابد أن يكون حامله المادة، والمادة إن موجودة في الجسم إذن يكون موضوعه الطبيعي. إذن أنتم إذا وجدتم أن الكيف النفساني يبحث عنه في الفلسفة، ولكن الكيف الاستعدادي يبحث عنه في الطبيعيات، هذا ليس جزافي، وإنما باعتبار أن ذاك المعروض لا يحتاج إلى الجسم، وهنا المعروض يحتاج ماذا؟ إلى الجسم. يقول أن يبحث عنها لا مطلقا هاي الكيفيات، بل عن بعض أنواعها التي لا توجد إلا باستعداد المادة وحركاتها واستحالاتها، وهي الكيفيات الاستعدادية. فإن الاستعداد كما قرأتم في البداية والنهاية، الاستعداد عرض حامله من؟ ها؟ المادة. والمادة أين توجد؟ ها؟ مع الصورة. والمادة والصورة هي ماذا؟ هي الجسم. والجسم موضوع ماذا؟ ها؟ موضوع الطبيعيات. إذن لابد أن يفرد علم مستقل للبحث عن هذه الأمور، يعني الكيفيات الاستعدادية. فاللائق بالبحث عنه إنما هو العلم الأسفل. مراد من الأسفل هذا الأسفل النظري، مو الأسفل الأخلاقي. ها؟ مو عبالك أنه يريد يقول بأنه كذا، لا، باعتبار أن بحث التسلسل النظري هذا يرجع إلى ذاك، وذاك يرجع إلى علم أعلى. فاللائق بالبحث عنه إنما هو العلم الأسفل. فإن اتفق أن يذكر بعض أحوالها، يعني بعض أحوال الكيفيات فيه، أي في العلم الأسفل، على الوجه العام، هذا جواب عن إشكال مقدر، دفع دخل مقدر. فإن قلت نحن نجد في بعض العلوم التي هي طبيعيات بحث عما هو مرتبط ماذا؟ بالإلهية. مثلا موضوع الطبيعيات ما هو؟ هو الجسم. ما هي أعراضه الذاتية؟ ها؟ أعراضه. ولكن احنا نجد في أول البحث الطبيعيات نبحث عن الجسم بما هو جسم. يقول إذا وجدتم مثل هذه المسألة فاعلموا أنه ليست مسألة في الطبيعيات، هذه من المبادئ التصديقية ماذا؟ للطبيعيات، وإنما ذكرت في المقدمة حتى لا يحيلك صاحب العلم على علم آخر، لا، مبدأه التصديقي، مبدأه التصوري يجعله في مقدمة نفس ذلك العلم. يقول فإن اتفق أن يذكر بعض أحوالها، يعني بعض أحوال الكيفيات فيه، أي في العلم الأسفل، ولكن على الوجه العام، بنحو كان مرتبطا بالأمور العامة، كان ذلك على سبيل ماذا؟ المبدئية، لا على أنه مسألة من مسائل ذلك العلم. كان ذلك على سبيل المبدئية، لا على أن يكون مولي أعلى، لا على أن يكون من المسائل ها هنا، يعني من مسائل ذلك العلم. طب هذا تمام الكلام في هذه المقدمة وهذا الفصل أول. طبعا هنا، طبعا بعد الانتهاء من هذه، طبعا هنا توجد عدة أبحاث، طبعا الوقت بعد لا يسع أن ندخل فيها جميعا، لعله واحد أو اثنين من الأبحاث اللي نجدها ضرورية قبل الدخول في الفصل الثاني، باعتبار أن هذه المسألة وهي ضابط المسألة وموضوع العلم ونحو ذلك من المسائل المشتركة في علوم متعددة، فلهذا لا بأس أن نقف ولو في درس واحد على المراد من هذا. طبعا المسائل المطروحة الإخوة يرحون يشتغلون عليها علميا، اللي عندهم واقعا خلق للتحقيق. المسألة الأولى أن تقسيم الحكمة إلى أمر إلى حكمة نظرية وإلى حكمة عملية، هذا التقسيم أمر بالمواضعة والاعتبار له أمر واقعي تكويني وجودي، أي منهما؟ هذه مسألة لا بد أن يبحث عنها. المسألة الثانية أن تقسيم الحكمة إلى الثلاثة النظرية وتقسيم الحكمة العملية إلى الأربعة، هل هذا قائم على أساس حصر عقلي استقرائي بالمواضعة أو أمور واقعية؟ أي مسألة ثانية. المسألة الثالثة أنه ما هي الفروق الأساسية بين الفلسفة وبين ماذا؟ وبين الرياضيات والطبيعيات. خلي ذهنك يمي جيدا، شوفوا أنت جنابك، إيش قد عندنا وقت مولانا، أنت جنابك تقول الموجود إما واجب وإما ممكن، والإمكان بحث ماذا؟ فلسفة. ولو سألتك لماذا؟ تقول باعتبار أن الإمكان من الخارج المحمول بالنسبة إلى الموجود. جيد جدا. عندما تقول الممكن إما جوهر وإما عرض، البحث عن الجوهر وأقسام الجوهر أيضا بحث فلسفي لو مو فلسفي؟ ها؟ بحث فلسفي لأنه تبحث عنها في الفلسفة. هو السؤال هنا وهو أن الجوهرية مفهوم فلسفي لو مفهوم ماهوي. قرأتم في نهاية الحكمة أن هناك خلاف، أن مفهوم الجوهر مفهوم فلسفي لو مفهوم ماذا؟ ماهوي. إذا كان مفهوما فلسفيا فنسبته إلى الإمكان كنسبة الإمكان إلى ماذا؟ إلى الموجود، أيضا يكون من الفلسفة. أما إذا صار مفهوما ماهويا بعد النسبة، وإذا النسبة اختلفت فيكون من قبيل ماذا؟ مفهوم الحرارة والبرادة بالنسبة إلى ماذا؟ إلى الموجود. لماذا صار الجوهر بحثا فلسفيا وصار البحث عن الجسم وأحكام الجسم بحثا ماذا؟ طبيعيا. ما المائز؟ لماذا إلى هنا قلتم هنا انتهت الفلسفة، من هنا يبدأ ماذا؟ يبدأ علم الطبيعيات. هل هذا أمر حقيقي واقعي أو أمر ماذا اقترته الطبيعة تدوين العلوم؟ أي منهما؟ هذه نكتة أساسية. هؤلاء يعتقدون أنه أمر ماذا حقيقي واقعي، مو أنه نكتة مرتبطة بالمواضعة والتدوين وإن كان فيه ما فيه من الكلام. النقطة الرابعة هو أنه ما هو الدليل على أن كل علم يحتاج إلى موضوع؟ هذه القضية التي يرتب عليها إذن ومسائل العلم، ما يبحث عن عوارضه الذاتية حتى يقع الأصوليون فيما وقعوا فيه من ذيك الأبحاث أساسا، أصل الكبرى من أين؟ فلهذا تجد المحققين منهم كالسيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، من الأصوليين كالسيد الخوئي كالسيد الإمام، أولا طرحوا ماذا؟ طرحوا الكبرى، أنه أساسا يوجد عندنا دليل على أن لكل علم موضوع أو لا يوجد. ها؟ فعندما أنكروا الكبرى ارتاحوا ماذا؟ من بحث أنه ما يبحث عن عوارضه الذاتية. هذه المسألة لابد أن تنقح جيدا، ولعلنا نقف عند هذه المسألة قليلا. ثم ما هو المراد من الأعراض الذاتية لموضوع العلم؟ ثم بماذا تتمايز العلوم؟ هل تتمايز بالموضوعات كما هو المشهور، أو تتمايز بالأغراض لضيق الخناق الذي انتهى إليه صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، أو لا بهذه ولا بتلك، وإنما تتمايز بالمناهج لعله هو الحق؟ هذه مسائل لعلنا نوفق أن نشير إلى بعضها، والحمد لله رب العالمين.